هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام اهلا بكم في برنامج الاستفتاءات على اذاعه طهران. معكم مقدم البرنامج محمد ابراهيم خليل، وضيفي الكريم في هذه الحلقه فضيله الشيخ الدكتور امين الجامعي. سنناقش بعض الامور ما يتعلق بالبنوك والايداعات المصرفيه. اهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
تحية لكم
وعليكم السلام ورحمة الله. نترككم الآن مستمعينا الكرام مع فاصل قصير لنعود ونواصل حديثنا، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى في برنامج الاستفتاءات. والسؤال في هذه الحلقة شيخنا الفاضل يسأل ويقول: هل يجوز أخذ الفائدة على الأموال التي تودع في مصارف دول غير الإسلامية، سواء كانت المعاملة مشروطة بالفائدة أو لا؟
فإنما في هذه القضية المعنى الذي كان يمنعنا بالربح من سائر الأموال هي التبرع، لأن بين المسلم والمسلم لا ربا، لا يجوز الربا
ربا معنى لا ربا. الأحسن صح التعبير أن يقول لا ربا، وهي أن الربح في هذه المعاملة لا إشكال، لا إشكال أخذ الربا وكذلك دفع الربا وفقط لا إشكال.
لا إشكال في هذه القضية أخذا ودفع، تأخذ أو تدفع لا إشكال فيها،
فأنه لا ربا ولا تكليف عمليا بالنسبة لغير المسلم.
هذا الشأن
بمعنى
قضية الدفع، يعني المسلم استطاع أن لا يدفع لا إشكال، ليس الإشكال، لكن أخذا أخذا لا إشكال. وفي الدفع ليس له هناك إلزام في قضية الدفع إلا إلزام قانوني وقضائي، لكن من باب الإلزام الشرعي. شرعية لصناعة النظام شرعية دفع الأرضين، يعني بالنسبة خارجة من هذا الأرض فهو
فريق
الصناعة في نهاية المطاف على حسب السيد الحامل يجوز أخذ الربح من البنوك الأجنبية أهلية كانت أو حكومية، يعني لم يفصلوا هنا. والسيد السيستاني حفظه الله لديه كذلك رأي في هذه المسألة. السيد الحامل والسيد السيستاني يتفقان في هذه المسألة، يعني في أخذ الأرباح من البنوك الغير الإسلامية. يعني الآن كانت من أهل الكتاب أو كان من غير، نعم من غيرهم، يتفقان في هذه المسألة. الجواب السيد السيستاني أنه البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها أهلية كانت أم غير، يجوز إيداع فيها ولو بفضل الحصول على الفائدة لجواز أخذ الربا لكن سيد الحامي يتكلم حول مسألة الربح، يعني لا إشكال في إيداع الأموال هناك وأخذ الربح منها.
نعم أحسن. في هذا السياق هل يكون إيداع في حساب توفير الأمل خصوصا إذا كانت معادلة نتكلمها عن طول الأمد، لأن إذا صار طول الأمد المشاريع التي تستثمر من خلال هذه الحسابات مشاريع طول الأمد، ونحن مع هؤلاء الدول أريد أن نأخذ جانب الاحتياط وجانب الإحترام والاحتياط، لأنه شئنا أم أبينا بأن العالم الإسلامي دائما في قضية حساب طويل الأمد. أنا السيد يقول بأنه لا مانع من إيداع الأموال في نفسه في البنوك الدول غير الإسلامية ما لم يكن ذلك يوجب زيادة قدراتهم الاقتصادية والسياسية التي يستخدمونها ضد الإسلام والمسلمين وإغلاق
الدول. أشار أنه لا يكون قوية ودعما يضر بمشاريع المسلمين
خاصة في حسابات تربح قوية،
حتى لا يكون لهم السلطة الاقتصادية أكثر.
عادة هكذا، عادة هكذا حتى يدخلون في ذلك. السيستم قد يفقد الربح منه، لا يستشعر في البنوك الإسلامية ولا يتقاضى.
مستمعينا الكرام، سأعود لأكمل معكم الحلقة مع فضيلة الشيخ الجامعي بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، اهلا بعودتكم مجددا، وننتقل الى سؤال اخر حول البنوك التي يمولها غير المسلمين. شيخنا الفاضل، السؤال يقول هل يجوز الايداع بالبنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها؟ غير المسلم يمول هذا البنك
كانت أهلية أو غير أهلية، فهل يجوز إيداع الأموال في مثل هذه الأمور؟
كما تكلمنا سابقا عن هذه القضية بأن هذه المسألة يفرض عليها سماحة السيد الشيخ سامح، لأن الشيخ الإسلامي حناطة قضية الزواج بأي مسألة في قضية الشرط وعلى الشرط للبنوك الإسلامية، وفرع بين الأهلية وغير الأهلية حناطة. الآن يأتي نفس السؤال ينصلي في البنوك غير الإسلامية، لأن كل بنك غير الإسلامي الذي يولده غير المسلمين، أهلية كانت أو أكلمة. السيد لا يتفرق إلى قضية الشرط أصلاً، ولا إلى قضية الرضا أصلاً، ولا قضية إجازة الحاكم أصلاً. لماذا؟ لوقفة القضية على مسألة شرعية، أنه لا ربا بيننا وبين الجواب بأنه يجوز أخذ الربا من غير المسلم. هذا يعني يكفي في المقام أنه جواب متوقف أو منوط بهذه المسألة، بأنه يجوز أخذ الربا من غير المسلم. نعم يجوز إيداع الربا فيها حتى مع شرط الدخول على الفائدة، لأن الربا
قبل الفاصل هذا البرنامج لأن لا يكون الإيداع مقويا لسلطته الاقتصادية والسياسية.
هذا من نظر السيد الحامد، ولكن كيف تكون هذه القضية ملفتة للنظر بأن الإنسان يجعل هذه القضية في الحسبان، لأن الإيداع يكون تمويلا لجهات خاصة وتكون في ضرر المسلمين. هذه مسألة جدا كبيرة
إذا كانت الحدود ممولة غير المسلمين غير
المسلمين
ممولة أحسنت شيخنا الفاضل لهذه الإجابات القيمة، ونصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات. أشكر مرة أخرى فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامع على تفضل الإجابات، كما أشكر مستمعينا الكرام. كان معكم
مقاربة الإذاعة وذلك عبر 80.5 الإلكتروني التالي راديو هادي @irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإدارة الجمهورية الإسلامية في إيران على بآرائكم البناءه ساهمة في تطوير البرنامج.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين. تحت عنوان غزة وإسقاط عربات جدعون سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في توجه العدو تصعيد عملياته العسكرية في القطاع؟ ما الأهداف المعلنة وغير المعلنة لمواصلة العدوان؟ وهل من تبادل أدوار ما بين واشنطن وتل أبيب؟ إذن غزة وإسقاط عربات جدعون محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. بتبادل أدوار مكشوف تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تل أبيب أداء مسرحية تفاوضية في الدوحة منذ أيام دون أن يسفر ذلك عن أي اختراق جدي، وفيما يكرر المسؤولون الأمريكيون والصهاينة التصريحات بشأن إعطاء فرصة للمفاوضات والتوصل إلى اتفاق، تتكفل مصادر الاحتلال بإيصال الموقف الحقيقي عبر وسائل الإعلام العبرية، وهو أن أي اتفاق ينتهي بوقف الحرب في غزة مرفوض من جانب تل أبيب، في ظل غياب أي مؤشرات إلى ضغوط أمريكية جدية على الكيان لتغيير هذا الموقف. ولا يكاد يتجاوز السقف المقبول بالنسبة إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا لإطلاق النار يتضمن إطلاق نصف أسرى في غزة على الأقل، بصراحة يعتبر استئناف عمليات القتل وكذلك التدمير. في المقابل تتمسك حركة حماس بموقفها الداعي إلى اتفاق يضمن وقفا دائما للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، مدفوعة بما تملكه من أوراق تفاوضية خصوصا ملف الأسرى الأحياء. وفي غضون ذلك واصلت آلة حرب العدو تصعيد عمليات القتل والتهجير من خلال موجات قصف هي الأعنف منذ شهور، أسفرت عن مئات الشهداء المدنيين. وأعلن جيش الاحتلال أن هذه العمليات تأتي تمهيدا لمناورة عسكرية برية جديدة أطلق عليها اسمه عربات جدعون، جاءت بوادرها سلبية حسب الإعلام العبري، مع فشل قوة صهيونية بالتوصل إلى معلومات تفيد عن أماكن تواجد الأسرى في غزة، واختطاف القيادي في ألوية الناصر صلاح الدين أحمد كامل سرحان الذي ارتقى في مواجهة هذه القوة. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير أدى.
متنكرة بملابس نسائية، نفذت قوى صهيونية عملية خاصة غرب شارع صلاح الدين شمال خان يونس بهدف اختطاف قيادي في المقاومة الفلسطينية وبزعم الوصول إلى أسرى صهاينة وفق إعلام العدو. مصادر فلسطينية أكدت أن العملية الأمنية الصهيونية فشلت فشلا ذريعا رغم تنفيذ جيش الاحتلال نحو 40 غارة خلال ساعات الليل والفجر على خان يونس جنوبي القطاع، بعضها كان على شكل أحزمة نارية. عشرات الشهداء والجرحى حصيلة قصف عنيف في مناطق متفرقة لمدينة خان يونس في وقت تضاربت فيه الروايات الصهيونية والإعلان عن اغتيال القائد في ألوية صلاح الدين أحمد كامل سرحان واختطاف زوجته وأولاده. عملية قذوف فشل الاحتلال في الوصول إلى المعلومات الحيوية والاستراتيجية بشأن عمل المقاومة، ويأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الصهيوني عدوانا بريا واسعا على شمالي وجنوب قطاع غزة في إطار ما يسمى بعملية عربات جدعون.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على تقريرها، استمعنا إليه أحبتنا الأكارم. ولتسليط الضوء أكثر على عنوان الحديث ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تحية
لكم
وتحية
أيضا
للسادة
المستمعين.
حياكم الله، بارك الله بكم سيد الفاضل. ما هي الأهداف المعلنة وغير المعلنة دكتور للمناورة العسكرية الجديدة عربات جدعون؟ كيف قد تغير المشهد الإنساني والعسكري في قطاع غزة؟
يعني طبعا العدو الإسرائيلي وجد نفسه محررا كل الالتزامات، موضوع المفاوضات وموضوع التهدئة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى نفسه لأمل الاستمرار بهذه الحرب وتطوير هذه الحرب من خلال مشاريع جديدة سماها عربات جدعون في إطار استكمال الحرب العسكرية التي تتمتع في إطار استخدام سياسة الموقع القطاع الثاني إخراج كامل للشعب الفلسطيني من داخل غزة، وبالتالي تحقيق مشروعه في إفراغ الشعب الفلسطيني من غزة وأخذ الجغرافيا وأخذ الأرض وتدمير المقاومة التي حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبالتالي تحقيق مشروعه في ضم الأراضي في غزة إلى الكيان الصهيوني، تمهيداً أيضاً لضم القوة الغزية، وبالتالي يتخلص من كل ما هو مرتبط بالقضية الفلسطينية، ما هو مرتبط بموضوع الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين أو مقام الدولة المستقلة. لذلك العدو الإسرائيلي اليوم ما زال مصرًا على استخدام الآلة العسكرية التدميرية على البلاد الجماعية، على ضرب المستشفيات، على تدمير البناء المدنية والمنشآت الحيوية والمدنية، وكأنه لم يكتفي بما قام به 90% من يعني الأحياء والأبنية والمستشفيات والمراكز الحكومية المدنية كلها مدمرة، لم يكتفي، أراد الاستكمال لكي لا يبقى أي مجال وذريعة للبقاء، فهو يقفل الحدود، يقفل المعادن يعني إرسال المساعدات الغذائية، وهو يمنع فن سموتريتش يقول لأنه لا يريد إدخال مواد غذائية إلى داخل البقاء، وبالتالي هو يريد أن يموت أهل غزة جوعا وأن يدفعهم للخروج، وهو يقول يعني الضغط العسكري سوف يلزم الشعب الغزاوي والأهالي إلى الذهاب إلى الحدود من شمال الانتقال إلى دولة ثالثة. وهذه مسألة بطبيعة الحال أصبحت واضحة بأن العدو الإسرائيلي يريد تنفيذ يعني مشروعه بالقوة العسكرية لا بالتفاوض، وهو يدعي بأنه بهذه القدرات العسكرية وبهذا الهجمة العسكرية ضمن مخططه يعني يخرج الأسرى أو يخرج سراح الأسرى، وبالتالي هذه المسألة ما زالت بعيدة البلاد، لأن لم تبدي مقاومة شديدة وتقاتل بالأحياء والأزقة، تمنع العدو الإسرائيلي التقدم، تفجر العبوات بالآليات المتقدمة، وبالتالي يعني عملية الدخول إلى غزة ستكلف العدو الإسرائيلي بإطلاق القوة واستخدام القوة وإدخال قوات جديدة كما فشل في المرة الأولى سيفشل في المرة الثانية، ولن يحصل أي مكاسب عسكرية وسياسية. الشعب الفلسطيني ما زال يعني مصر على البقاء بالرغم من الحصار، بالرغم من عدم إدخال الأغذية، بالرغم من وجود يعني 10,000 مريض لا يستطيعون تلقي العلاج في هذه المرحلة، وبالرغم من كل المنشآت الدولية وحتى منظمة الصحة العالمية اليوم يعني ترفع يعني الخطر وإشارة الخطر فيما يجري في موضوع غزة.
دكتور
يعني يأتي
اليوم كنا امام عمليه عسكريه للعدو ضمن اطار عمليات يعني عربات قطعون تهدف للوصول الى الاسرى، العمليه على مستوى الاعلام العبري فشلت والمقاومون تصدوا للقوه الخاصه، ماذا عن عامل المقاومه اليوم في القطاع وماذا يعني فشل عمليه العدو اليوم؟
طبعا يعني العدو الاسرائيلي يحاول ان يحصل على نصر معنوي وعسكري وأمن خلال العمليات الخاصة، عمليات العسكرية، وخصوصا فشل عملية يعني اعتقال وأسر يعني قائد الألية الخاصة أحمد سرحان، وبالتالي عملية اغتياله بعد ما لم يتحقق عمليات أسره تؤكد على أن هناك محاولات ما زالت قائمة لدى العدو الإسرائيلي من أجل إيجاد بدائل عسكرية للوصول إلى الأسرى أو بدائل أمنية من خلال الاستخبارات، من خلال الجواسيس لمعرفة أماكنهم وأماكن وجودهم وتحصنهم، وبالتالي الذهاب إلى إخراج هؤلاء الأسرى والوصول إليهم بعملية عسكرية وأمنية مرتبة بعيدا عن المفاوضات، ويقول للصهاينة وداخل إسرائيل وأهل الأسرى أنه مستعد لأكثر القوة بدون أن أدفع أثمان لحركة حماس في هذا النطاق، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل كما سابقاتها لما يحصل على شيء، وبالتالي ما زال التحديد قائم في موضوع أن يعني أرواح الأسرى الصهاينة يعني مرتبطة بالأعمال العسكرية التي تقيمها الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي في غزة، وبالتالي هذه الأرواح من الممكن
طيب.
أن تذهب في أي لحظة في القصر
في هل وهل يعتبر الموقف الأمريكي دكتور يعني المتراخي في الضغط على تل أبيب دليلا على انحياز واشنطن؟ يعني هل يضعف ذلك يعني دورها كوسيط محايد؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ليست محايدة، وهي تحاول أن تظهر إعلاميا وسياسيا من خلال التفاوض المباشر مع حماس، وخصوصا بعدما أنجزت صفقة إطلاق سراح الحماس الإسرائيلي إيدان ألكسندر، وحاولت أن تظهر بمظهر الإنساني لأنها ستدخل المساعدة وتفتح المعابر وما إلى ذلك، ولكنها هي من جهة أخرى ما زالت تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو والغطاء السياسي والغطاء العسكري. واليوم سمعنا بأن هناك شحنات من الأسلحة والصواريخ وصلت إلى الكيان الصهيوني من أجل تلبية متطلبات المعركة اليوم، الهجوم الجوي والقصف المتكرر والتدمير الكلي للشعب الفلسطيني. خطة ترامب ما زالت قائمة، وهي إخراج الشعب الفلسطيني من غزة وطرده من غزة إلى أراضي عربية سماها يعني دول الجوار. وأيضا هناك يعني عدة اقتراحات وتوجه هذا الشعب، إما ليبيا أو سوريا أو جزء منها في لبنان وغيرها من الوضع من البلدان والدول.
نعم وماذا دور ما هو نعم ما دور الدول الوسيطة يعني مثل قطر ومصر في تعزيز الحلول السياسية دكتور؟ يعني هل يتوقع أن تتطور أدوارها في المرحلة المقبلة؟
يعني لا تستطيع أن تطور كثيرا في هذا الإطار، وهي يعني تقدم اقتراحات ولكن لا تستطيع أن تلغي مشروع أو أن تفرض شروط في هذا الإطار. يعني جل ما يمكن أن تقوم به في هذا الموضوع أن تحتضن المفاوضات في أرضها وأن تتبادل الرسائل ما بين حركة حماس والصهاينة والإسرائيليين والأمريكيين. وبالتالي قطر ومصر اليوم يعني لا تقوم بأدوار كبيرة جدا في منع الحدود الإسرائيلية وتأشير الفلسطينيين، وهي بالتالي تستطيع أن تقوم بأدوار أكثر قيمة لو كان هناك إرادة سياسية وهناك قرار كبير وجريء من الحكومات في هذه الدول، ولكن ما زالت هي تعمل تحت صف الأمريكي في هذه المرحلة، تحاول أن تأخذ أدوار، ولكن الدور الأساسي في هذا الموضوع هو للكيان الصهيوني في قبول الصفقات أو قبول المقترحات أو رفضها. وبالتالي ما زال الإسرائيلي يسقط كل المقترحات التي تأتي من قطر ومصر لأنها لا تتناسب مع مشروعه وأهدافه في هذا الإطار، وهو تأجيل الفلسطينيين، وخصوصا الموقف الأخير الذي تنتهي بالقول بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي هو يعطي فرصة للعمل العسكري والضغط لأجل دفع حماس التنازل في موضوع السقطة وتسليم الأسرى والتراجع والانسحاب وإعطاء فرصة لترتيب وضع غزة بطريقة يريدها الإسرائيلي بعيدا عن سلطة حماس ووجود حماس وفعالية حماس في هذا الموضوع، مع إعطاء أدوار لبعض الدول في إطار لجنة لإدارة غزة في هذه المرحلة بالتعاون مع سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني حكومة محمود عباس. وهذه المسألة بطبيعة الحال غير واقعية لأن حماس ما زالت موجودة تقابل في أرض المعركة، وبطبيعة الحال لن تسلم لن تدفع الرأي وهي سوف تقابل إلى الرمق الأخير.
نعم وكيف يمكن يعني للتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه طبعا من سقوط مدنيين والأرقام حقيقة في تزايد دائما أن يؤثر على موقف المجتمع الدولي وحساباته الأخلاقية والقانونية؟
طبعا يعني الموقف الدولي ما زال يراعي المصالح الأمريكية والإسرائيلية، لا يظهر كثيرا إنما يعطي تصريحات وتوصيفات لرفع العتب والحفاظ على مأوى الوجه، وخصوصا اليوم تقرير منظمة الصحة العالمية عندما تقول أن هناك 20,000 مريض لا يتلقون العلاج وهم مؤذون، أيضا حقوق الإنسان في موضوع المجاعة في موضوع موت الأطفال في موضوع المستشفيات المدمرة، حتى أنطونيو غوتيريش الأمين العام العام للأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بأن يتحرك، وهو على رأس المجتمع الدولي وهو على رأس الأمم المتحدة، وبالتالي الموقف الدولي اليوم والمنظمات والدول الفاعلة ما زالت تحاول أن تضغط إعلاميا وسط موقف إسبانيا وإيرلندا وبعض الدول الغربية الأوروبية لم يرفع إلى مرحلة الضغط الفعلي الجد يعني القيادة السعودية كي يغير يعني سياسته في موضوع الإبادة الجماعية في موضوع حق الشعب الفلسطيني وفتح الممرات الإنسانية. كل ذلك يعني المواقف الدولية خشونة، المواقف الدولية ما زالت تراعي الكيان الصهيوني ومصالحها مع الكيان الصهيوني ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي اليوم الرهان الأساسي يبقى فقط على صمود الشعب الفلسطيني في غزة، على صمود المقاومة في وقف العمليات العسكرية وإفشال هذا المخطط وإفشال الأحداث السياسية من وراء خطة مركبة جدعون، وبالتالي العودة وإكزام العدو الإسرائيلي من التفاوض وإقرار الصفقة ووقف الصورة المتوازنة والمتناسبة.
شكرا جزيلا لكم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتور.
شكرا لكم. شكرا لكم على الوصول.
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في لقائنا هذا نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وأطلاقه عملية عربات جدعون وفشله في عملية خاصة اليوم كان يراد منها الوصول إلى الأسرى. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
يحاول القوات الخاصة الوصول إلى منزل أحمد سرحان المسؤول العمل الخاص في أمنية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لرجال المقاومة الشعبية. وصلت القوة الخاصة بزي نسائي، تسعة من أفراد هذه القوات يحملون ملابس نسائية ويحملون حقائب نسائية ليبدو كنازحين في منطقة معهد جيش الاحتلال الإسرائيلي لنزوحها خلال ساعة الليل من خلال عشرات الغارات الجوية. تم اكتشاف هذه القوة من قبل المقاومة الذي يبدو أنه اشتبك معها فلم تنجح في اعتقاله فقامت بقتله وأثرت زوجته واثنين من أطفاله أكبرهما في العاشرة من العمر وجرى نقلهم إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48. كلما صادف القوة الخاصة في الطريق تم قتله من قبل جيش الاحتلال الذي تعمد تنفيذ نحو 30 غارة جوية بالتزامن مع عملية الأسرى أو محاولة عملية الأسرى. جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر أنه نفذ عملية لم تكن حسب رغبته ولم تكن ناجحة بمقياسه، وكان هناك تساؤل من الإعلام الهجري لماذا لم يتم قصفه من خلال الجو وتعريض القوات للخطر. يبدو أن جيش الاحتلال كان يرغب في اعتقال هذا الشهيد لكن فشلت العملية بشكل كامل. جثمان الشهيد أحمد سرحان نقل إلى مشفى ناصر وقد عثر الاهالي على مهبات القوات الخاصه التي تركتها خلال محاوله هروبها او خلال هروبها من مدينه خان يونس نحو الحدود الشرقيه لقطاع غزه، حيث كان جيش الاحتلال يغطي عليها. خلال هذه العمليه جيش الاحتلال السعودي قصف مجمع ناصر الطبي والحق اضرار كبيره في مستودع للادويه، قصف منازل وخيام للمواطنين الفلسطينيين. في كامل قطاع غزه هناك 28 شهيد منذ ساعات الفجر، 16 منهم كانوا في خان يونس التي نفذت فيها العمليه العسكريه الاسرائيليه، وثمانيه في المنطقه الوسطى، وعدد اخر من الشهداء في جباليا وفي بلده سوسه هي نتيجه الغارات الاسرائيليه المتواصله. واضح اننا منذ ان افرج عن الجندي الاسرائيلي الذي يحمل الجنسيه الامريكيه عجام الجاندر، كان هناك تصعيد كبير من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. اكثر من 500 مواطن فلسطيني التقوا خلال هذه الايام الاربعه التي تلف الافراج عن الجندي الامريكي او الاسرائيلي الذي يحمل الجنسيه الامريكيه، ولا زال التصعيد الاسرائيلي متواصل حتى الان.
أشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية مستمعينا الكرام. ونبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,339 شهيدا، إصابات 121,443 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,193 شهيدا و 8,993 إصابة منذ 18 من آذار مارس المنصرم. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائية اليومي أن 67 شهيدا و 361 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكان. في الوقت الذي تواصل فيه آلة الحرب الصهيونية عدوانها الوحشي على قطاع غزة، يتساقط الأبرياء شهداء تحت القصف المتواصل، وتتحول المنازل والملاجئ إلى ركام في مشهد يجسد أحد أفظع المجازر في العصر الحديث. منذ أسبوع لم تتوقف شلالات الدم، حيث يرتقي أكثر من 100 شهيد يوميا بين أطفال ونساء وشيوخ في حملة إبادة ممنهجة تسبق العملية العسكرية الصهيونية المسماة عربات فرعون، والتي تنذر بمزيد من التصعيد الدموي. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
شلال من الدماء لا يتوقف في قطاع غزة، خيام ومنازل للمواطنين تقصف من قبل طائرات العدو الإسرائيلي، ومنذ أسبوع يرتقي أكثر من 100 شهيد في غزة يوميا في مجازر مروعة، تمهيدا لبدء العملية العسكرية الإسرائيلية المعروفة بمركبة جدعون.
من الصبح قصف مدفعي غير كواد كابتر غير الـ 16 طول الليل ما نمناش، من قطر الخابط المدفع والـ 16 وكواد كابتر وطلعت مختلف على عشوائي، وكل ما ضلش حد هناك بالمرة تمام، والوضع سيء جدا جدا، قلة أكل وقلة شرب ومجاعة فوق المجاعة تشريد.
28 شخص لقوا حدثهم في هذا المبنى نتيجة قصف البيت. البيت كان عامر بالسكان، جميع الناس اللي فيه كانوا من الأطفال والنساء، وإحنا بنتمنى من الله أنه تتوقف هذه الحرب بأي سبب، لأنه كل يوم هو مزيد من القتل والتدمير والتجويع والتهجير، فإحنا بنسأل الله أن تقف.
مشى في قطاع غزة لا تستطيع التعامل مع أعداد المصابين الكبيرة التي تصل إليها نتيجة استمرار القصف الجوي والمدفعي، بالإضافة للاستهدافات المباشرة لهذه المشافي وتحذيرات من توقف الخدمات الطبية بسبب نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.
إمكانياتنا قليلة جدا في مجمع الشفاء الطبي وحتى في المستشفيات الأخرى. اليوم تعرض المستشفى الإندلسي إلى هجوم وهناك صعوبة للتنقل أو لوصول المرضى إليه، وبدأ مرضى الشمال الآن ينتقلوا إلى مدينة غزة، وهذا عبء آخر علينا وعلى المنظومة الصحية في مدينة غزة. نناشد جميع المؤسسات الإنسانية والصحية في العالم للعمل على إيقاف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر للسماح بدخول مستلزمات طبية لتقديم الخدمات الصحية لأبناء شعبنا.
بدأ العدو الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في عدة محاور من جنوبي القطاع إلى الشمال، ويشهد الأخير عملية برية مكثفة في الفترة الحالية تقوم على تهجير سكان منطقة بيت لاهيا وجباليا مع ارتكاب المجازر. وبانتظار نتائج مباحثات الدوحة، يواصل جيش الاحتلال توسيع العملية العسكرية التي أعلن عنها، وهي مركبات جدعون، ليصبح الوقت بالنسبة للفلسطينيين سيفا مسلطا على رقابهم.
نحيي الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، بدم بارد وخطة مدروسة، ينفذ الاحتلال الصهيوني مخطط عربات جدعون الأكثر دموية في حربه على قطاع غزة، محملا بمرجعية توراتية محرفة تضفي عليه طابعا عقائديا عدوانيا. هذا المخطط العسكري الذي صادق عليه المجلس الحربي للعدو لا يكتفي بالأهداف المعلنة للحرب، بل يتجاوزها إلى مرحلة التطهير الجغرافي والاحتلال الكامل، في سعي واضح لفرض واقع جديد ينهي أي أمل بقيام دولة فلسطينية. إلى الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
عربات غدعون مستوى الأعلى من الدم على هيئة مخطط عسكري هو الأفتك بالقطاع. الاسم مستوحى من تحريفة توراتية تمنح المخطط بعدا عقائدي. المخطط الذي وافق عليه المجلس العسكري للعدو يهدف فعليا بحسب إعلان جيشه إلى تحقيق أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على المقاومة وتدمير بناها التحتية وإطلاق الأسرى، انتهاء بتنفيذ احتلال دائم لكامل أراضي القطاع. من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر، كما أن المخطط يتضمن إخلاء كاملا للمواطنين الفلسطينيين من مناطق القتال في الشمال والوسط ونقلهم إلى مناطق جنوب القطاع، خاصة منطقة رفح، مع بقاء قوات العدو في أي منطقة تسيطر عليها بعد دخولها. صحيفة يديعو تحرنوت الصهيونية فصلت مراحل مخطط جدعون إلى ثلاث. الأولى بدأت بالفعل وتمثلت في توسيع الضربات والهجوم الحالي على القطاع. المرحلة الثانية هي قيد التحضير، وتتضمن عمليات جوية وبرية متزامنة مع التركيز على دفع سكان القطاع نحو ما يقال إنها ملاجئ آمنة في منطقة رفح جنوبي القطاع. المرحلة الثالثة ستشهد دخولا بريا تدريجيا لقوات العدو بهدف احتلال أجزاء واسعة من قطاع غزة والتحضير لوجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد داخل القطاع. بدأ العمل أكثر على تنفيذ المخطط بالتزامن مع جولة ترامب للمنطقة، ويتزامن تنفيذه حاليا مع ما كشفه الإعلام الأمريكي عن مخطط يعمل عليه حاليا البيت الأبيض، ويهدف لتهجير ما يصل لمليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم، بالإضافة لحديث ترامب عن إمكانية أن تكون دول زيارته في الخليج وطنا لسكان غزة. وكان ترامب قبل ذلك قد أعلن عقب تنصيبه رئيسا لأمريكا في أول لقاء له مع نتنياهو، أعلن عن مشروع تهجير سكان قطاع غزة وتحويل القطاع إلى وجهة سياحية عالمية باسم ريفيرا الشرق الأوسط.
نشكر الزميل قاسم سالم على هذا التقرير استمعنا إليه. في ظل تصاعد الضغوط الداخلية في الكيان الصهيوني، لا تبدو التظاهرات المطالبة بصفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة حاسمة، بما يكفي لإجبار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تغيير موقفه. وبالرغم من توسع حركة الاحتجاجات إلى التي تطالب طبعا بإنقاذ الأسرى وإيقاف الحرب التي تزداد تداعياتها الإنسانية كارثية يوما بعد يوم، يواصل نتنياهو سياسة التجاهل معتبرا هذه المطالب جزءا من الحملات المعارضة له والتي لا تنفك تتصاعد في داخل الكيان. إلى الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
على أنها لا تبدو حاسمة في الضغط على نتنياهو، تتوسع تظاهرات المطالبة بصفقة تبادل للأسرى وإنهاء الحرب في غزة، بينما يواصل نتنياهو تجاهلها ويرى أنها جزءا من المعارضة المناهضة له. تشكل كتلة المتصمين الصهاينة التي انخرطت في الاحتجاجات والمؤيدين لها فوق 60%، وتشمل جزءا كبيرا من القوة التي انتخبت نتنياهو وأحزاب اليمين خلال الانتخابات الإسرائيلية في عام 2022، والتي جاءت بعد عوام من الأزمة الإسرائيلية. الأزمة الداخلية لكيان العدو الإسرائيلي شكل الانقسام الذي ابتلى الفشل العسكري والسياسي لحكومة نتنياهو تفققا كبيرا في حلفاء قدامى لنتنياهو، من بين ذلك إقالة يواف جالان ورئيس هيئة الأركان للحرب الإسرائيلي اليمني، بالإضافة إلى الصدام بين نتنياهو والشباب إثر الأزمة بين لونين بارك وأكلات يمين. تمسك نتنياهو وبن كفير وسموتريش بالبقاء في الحادث يرتبط بالمخاوف من الانهيار الوشيء والتحول إلى صدام ثاني، تصف القيادات سابقين في كيان العدو الإسرائيلي بالحرب الأهلية الداخلية. ستسكر عن سقوط نتنياهو وأحزاب اليمين وبين الانتخابات المنتخبة في عام 2026. الاعتقاد السائد أن الدفعة نحو توسيع العمليات البرية في قطاع غزة رغم خلافات واسعة حولها ستؤدي بالضرورة إلى القضاء على جميع الأسرى الصهاينة المتوقعين في غزة، مما ذلك يدعون لتصعيد ردة الفعل استنادا إلى دعوات قيادات سابقة في كيان العدو الإسرائيلي بينهم إيهود بارك. يتزامن ذلك مع بدء ما أطلق عليه عملية عربات كذبين شمال قطاع غزة، ضمن توجه كيان العدو الإسرائيلي توسيع العمليات البرية.
تحية طيبة للزميل حسين سباعي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، على صعيد عمليات المقاومة في الضفة شهدت خلال 24 ساعة الأخيرة تصاعدا، حيث رصد مركز معلومات فلسطين معطى 24 عملية متفرقة أسفلت عن إصابة جندي وتضرر عدد من مركبات المستوطنين، إلى جانب مواجهات عنيفة في عدة مناطق. ففي جنين اندلعت اشتباكات عنيفة في بلدة ياع ضد تخلله إلقاء قنبلة محلية الصنع باتجاه جنود الاحتلال، ما أدى إلى إصابة أحدهم. بالتزامن شهدت قرية دير أبو ضعيف شرق المدينة تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوات الاحتلال خلال اقتحامها. وفي الخليل أحبتنا الكرام، ألقى مقاومون زجاجات حارقة باتجاه مركبة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة أدوريم، ما أدى لاشتعال النيران فيها جزئيا في رسالة واضحة على امتداد رقعة المقاومة جنوب الضفة. أما في نابلس فقد تصدى المواطنون لمحاولات المستوطنين الاعتداء على قرى اللبن الشرقية والساوية ومادما، حيث أصيبت سيارة مستوطن وتضررت أربعة أخرى نتيجة إلقاء الحجارة، في حين شهدت برقة ومادما مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال التي اقتحمت تلك المناطق. التحركات الشعبية لم تقتصر على التصدي، بل شملت مظاهرات في بلدتي بروقين وبرقة في محافظة سلفيت تعبيرا عن الرفض الشعبي لسياسات الاحتلال، بينما اندلعت مواجهات أخرى في بلدات ترمسعية وعرابة والمغير وكوبر، تخللتها عمليات إلقاء حجارة وعبوات ناسفة محلية الصحر. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحل أن لحزب الله الشرف بأن يكون في جبهة المقاومة مع فلسطين ولبنان وإيران وكل المقاومين الشرفاء في المنطقة. موقف الشيخ قاسم جاء خلال مؤتمر دبلوماسية المقاومة الدولية تقليدا لذكرى الشهيد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
أفندي يلزمنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الأمير عبد الوهيان ورفاقه تتم فعاليات المؤتمر الدولي لدبلوماسية المقاومة في طهران بحضور رسميين وشعبيين. وتخلل المؤتمر كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد فيها أن مسيرة الشهيد رئيسي مسيرة العطاءات المستمرة ونوه بكفاءته وجدارته في كل المناصب التي تولاها كما وأشار إلى العلامة الخاصة للشهيد رئيسي بالمقاومة في المنطقة لسيد شهداء الأمة وإلى ارتباطه القلبي العميق بفلسطين.
السيد رئيسي قيمة عظيمة لإيران، كانت فلسطين في قلبه وعقله، وكانت المقاومة هي الشعاع والأمل الذي يرغب أن يبقى ساطعا. نحن في لبنان اخترنا طريق المقاومة، اخترنا هذا الطريق الذي اختاره السيد الرئيس، طريق الإسلام المحمد الأصيل، طريق الولاية، طريق الاستقامة، طريق الحياة، طريق الاستقلال، طريق التحرير. لقد أصبحت مقاومتنا في المنطقة بشكل عام عظيمة ببركة دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد رئيسي واحد من المهمين جدا من الذين دعمونا. لم نخدم يوما مشروع إيران في المنطقة، بل إيران هي التي خدمت مشروع المقاومة والتحرير والاستقلال وساعدت في قضايا المنطقة.
هذا وشهد المؤتمر تكريما خاصا لعوائل الشهداء وعائلة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله. وأكدت عوائل الشهداء أن مسيرة هؤلاء القادة هي مسيرة واحدة تجتمع بالهدف وتتعدد في الأدوار، كلها تصب في سبيل نهضة الأمة والإنسان. في كلمته شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وجه العدوان.
نشكر زميل على تقديمه هذا التقرير اسماعيل الكارم، وبه نختم لقاءنا من فلسطين اليوم. قدمناه لحضراتكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية. حتى لقاء قادم استودعكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.